وجدنا عدة مرات الحديث لا تكون مستدخلا مفترض عليه من حديث غير يقول السائد ان هناك يظهر تعارض بينهما تعارض ظاهريا كما واضح الجمع بين حديثين من التفسير لكن حاصلها نقال ان كان في بعض الاخوه كتبوا في شيء اقول هو فعلا فيه تعارض والتعارض هذا ما يكون في نظر المجتهدين لا في لا في اصل الشرع التعارض ليس هذا اولا بهذا يطلق عليه ظاهره التعارض ظاهره التعارض إذا وجد تعارض بين هذا أول خطوة يخطوها المجتهد هو النظر إذا كان هناك نسخ منصوص عليه إذا كان هناك نسخ منصوص عليه وجب المصير إلى النسخ كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في زيارة القبور قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فهنا نعمل مباشرة بهذا الحديث من حيث أنه ناسخ للأحاديث المانعة ولا نقول هنا نعمل الجمع ولا نعمل الترجيح هذا في خصوص طرق دفع التعارض ثم يلي بعد ذلك اذا لم يوجد هناك نص منصوص عليه ناتي بعد ذلك او ياتي المجتهد الى طريق الجمع بين الدليلين المتعارضين ويحاول أن يجمع بينهما بحسب طبيعة النصين فإن كان عامين فبالتنويع وإن كان خاصين فبالتبعية إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالعام يخصص بالخاص وإن كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدان يقيد الإصلاح ويحمل المطلق على المقيد هذا الجمع لأنه فيه إعمال بكل الأدلة وإعمال بكل الأدلة أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما فإذا تعذر عليه الجمع هنا ينبغي عليه أن ينظر في النسخ الذي ثبت في غير المنصوص عليه فهو ما يحتمل في النسخ كحداثة الراوي أو كتأخر إسلام الراوي أو إلى آخره فإذا وفق لذلك وعمل بذلك وإلا لجأ إلى الترجيح بين الأدلة وبالترجيح عدة أنواع من الترجيح فيه من عدده إلى 50 وبعضهم إلى 110 وبعضهم 70 إلى 86 إلى آخره من نوع من أنواع الترجيح وكله صرف وبعضهم قسموا إلى 3 أقسام وبعضهم قسموا إلى 4 أقسام باعتبار السند باعتبار المتن باعتبار مدلول الجهة باعتبار أمور خارجية فإذا تعذر هذا كله يتجه إلى التساقط أو التوسط. الحاصل هنا النص المنصوص عليه متعذر بين الحديثين، ينبغي والحال هذه اللجوء إلى الجمع بين الدليلين. إذا أمكن الجمع بين الدليلين شريطة عدم الجمع بينهما جمعا تعسفيا، يعني الجمع الذي لا يحتمله ظاهر لفظ الحديثين. فإذا أمكن الجمع التوفيقي، ولذلك سميت الجمع التوفيق لأن هناك جمعا توفيقيا سليما عمل بدليلين معا، وإلا لجأ إلى الترجيح إذا تعذر الجمع. فإذا أخذنا بتعارض الدليل على الدليل الآخر من حيث كون هذا الدليل الذي فيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قيام المحتد إلى ما افترض عليكم وعام في شطره الأول كامل بكل شك، ثم المعلوم بالقيام أن العام كما يخصص في الدليل المستقل كشرط واستثناء الصفة وما إلى ذلك، يخصص أيضا في الدليل المنفصل. والدليل المتصل هنا أخرج من العموم كل أنواع الفرق، إلى مقصود العريف كل أنواع الفرق بما في ذلك النذر، بما في ذلك الكفارة، وقيام الفرض المعروف. فيبقى ذاتي مشمولا بالنهي في الحديث، والباقي يتمثل في غير الفرض سواء كان مقترنا وسواء كان منفردا، وسواء وافق يوم عرفة مثلا أو لم يوافق عرفة، فهذه هذه كلها مشمولة بالنهي صلى الله عليه وسلم عن هذه عن يوم السبت في كل هذه الأحوال، أي شامل لكل هذه الحالات. وما دمنا تقريبا في قاعدة العموم أنه يمكن أن يقال أن العامة في الجمهور، بمعنى أنه يجوز أن يدخل على العام مخصصات سواء متصلة أو منفصلة إلى أن يبقى من العموم فرضا واحدا خلافا لآخرين الذين لا يرون جواز تخصيص الجمهور إلى أن يبقى فرضا واحدا، يشترطون المستثنى منهم أن يكون أفراده أكثر من المستثنى، بحيث يكون العام أكثر من الخاص من حيث خروج أفراده منه. ولكن صحيح من مذاهب العلماء مثل هذه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فردا واحدا. وخلافا من هذه القاعدة ينظر في الأدلة الأخرى الخارجية الموجودة إن كانت تحمل معنى خاص، ذلك لأن الخاص هو قطعي في ذاته، والعام كما لا يخفى خلاف من الأحناف هو ضمني في دلالته إلى ابن الأحناف. وعلى ذلك إذا تعارض قطعي الظن واجب إخراج القطع للأفراد التي تعارض مع العام في تعارض مع العام في الجهة التي تعارض معه، فنخرج الخاص منه ليتم التوفيق ويتم الجمع بين الدليلين كما قلنا آنفا، للجمع بين دليلين بحسب طبيعة النصين. وقد رأينا أن حديث الجويرية مذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامت يوم الجمعة منفردا قال صمت في يوم السبت، قال يوم الخميس، قال لا، قال تنين يوم السبت، قالت لا، قالت تنفرد. نعم، في الحديث دليل على أنه جوز لها أن تقرن يوم الجمعة بيوم السبت، ويفيد الحديث على أن يوم السبت إذا كان مقترنا بغيره دل على أنه لا يشمله النهي السابق. فإن قيل أن الحديث هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للجويرية من حيث أنها دخلت في صوم يوم الجمعة إرادة منه صلى الله عليه وسلم في تصحيح صومها، دلها على تصحيح صومها في صيام يوم السبت. فمن كان كذلك جاز له صيام يوم السبت وإلا فلا. هذا الوجه المذكور هنا يصح لو لم يرد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعه بصيام الا صوم يوم قبله او صوم يوم بعده. دل ذلك على ما ذكر في بعض الكتب على انه انما خص ذلك جويرية لكونها صامت ذلك اليوم، تعذر عليها ابطاله الى صيام يوم بعده، انه مربوط بحديث ابي هريره ثابت الذكر، وهو حديث لا تخص يوم الجمعة بصيام لا صوم يوما قبله ويوما بعده. فدل ذلك على أن المراد من ذلك الصيام هو صيام المقترن بيوم السبت، وأنه يخرج من العموم المنهي عنه بذلك الدليل المنفصل. ولا يقال من جهة أخرى أن الصيام يوم السبت يدخل في الاستثناء الموجود في قوله إلا ما افترض عليكم، لأن يوم السبت في صيام يوم الجمعة يصبح يوم السبت واجبا بعد بعيد كل البعد، لأنه لم يقل أحد سلفا ولا خلفا بأن يوم السبت واجب الصيام، بل يوم السبت يختلفون في كراهته وفي جوازه. أما القول بأن يوم السبت، إما أن يقال أن يوم السبت واجب منفردا وهذا مردود
معا، وإما أن يقول واجب باعتبار قيام الاقتران، قال وجوبه لا يعلم إلا من جهة الاقتران، وجهة الاقتران في ذاتها ليست واجبة، فكيف يقترن وكيف يجعل الشيء واجبا بأصله الذي اقترن به وهو غير واجب؟ بالتالي يظهر ضعف هذا الاستدلال وبعيد كل البعد. فرغنا في هذا جابنا وعلى الأساس يقال أن حديث لا تصوم يوم السبت هو عام، فهنا يصبح الحديث جويرية وحديث أبي هريرة السابق الذكر أنه دل على صورة، وهي صورة الاقتران. هذه الصورة لتجانس الدليل الثاني أن نعمل بالتوفيق بينها وبين الحديث الآخر، فنخرج منها صورة الاقتران من عموم النهي الموجود لما تقدم من التقعيد السابق، أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى فردا واحدا. يبقى لنا من النهي ما ذكر لكم آنفا سوى صيام يوم السبت منفردا، أو صيام يوم السبت إذا وافق ذلك صيام عرفة أو عاشوراء مثلا إذا كان على سبيل الانفراد. هنا يأتي طريق أو وجه آخر من الوجوه التي يمكن أن يقال إذا علمت أو علم العلة الجامعة بين الدليلين يمكن أن نحكم بالدليل الثاني أو الفرع الثاني نفس الحكم في ذلك الأصل. ووجهه أن نقول إذا استقرأنا ما هو موجود بالنسبة للجمعة وصيام يوم الشك، وجدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص الجمعة بصيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه. فهمنا أن النهي عن صيام يوم السبت أي صيام يوم الجمعة إنما يكون إذا كان عين التخصيص به لم يكن موافقا لصيام يومه. وإذا نظرنا إلى حديث عمار بن ياسر في قوله من قام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وجدنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم لا قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه. فدل ذلك على أن صيام يوم الشك على وجه الانفراد لا يجوز، ولكنه أجازه الشرع بحديث ثابت على أنه إن وافق عادة صيام يوم الخريف، أو اعتاد الرجل أن يصوم يوم الاثنين، أو أن يصوم صياما اعتاده، فوافق هذا الصيام المعتاد يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك. مع أن النهي في كل هذه الحالات هو نهي واحد، والنهي عن إفراط هذه الأيام بالصيام هو إفراط واحد، ووجدنا أن الإفراط بصيام يوم السبت إفراط واحد، والنهي عن صيام يوم السبت أيضا إفراط واحد. وعلى هذا الأساس نقول لا فرق بين إفراط صيام الجمعة أو صيام يوم السبت، إذا وافق عادة جاز له أن يصوم وكذلك يوم السبت، إذا لا فرق في النهي بين صيام يوم الجمعة أو صيام يوم الشك أو صيام يوم السبت. لذلك كانت العلة في كل هذه هو بجامع إذا وافق عادة. قلت أن هذا إنما يكون مبنيا على ما ذكرنا لكم آنفا من القياس على الجمعة، ومن إلحاقه أيضا لصيام يوم الشك إن وافق عادة بالنصوص السابقة. ما صار إليه كل من أخذ بالترجيح فسيرورته إليه صحيح من حيث النظر إلى النهي، النظر إلى الإباحة، والنهي مقدم على الإباحة، والفعل القول مقدم على الفعل، وإلى آخره، إما هو مورود في بعض الكتب الحديثة ما تذكر ترجيحات كثيرة على أنه يرجح حديث لا تصوم يوم السبت إلى يوم السبت إلا اقترب عليكم، ترجح هذا على حديث زهيرية، على حديث كذا إلى آخره. كل هذه ترجيحات صحيحة من حيث جلتها، لكن من حيث ترتيبها نراه أنه فنرى أنه فيه تقديم للترجيح على الجمع، بحيث أنه إن أعملناها وأخذنا بها آل بنا الأمر إلى أننا نهمل جهة على حساب جهة أخرى، بمعنى أننا نترك جهة ونعمل بجهة، وهذا يخالف الطريق الجمع الذي ذكرناه آنفا أن الإعمال أولى من الإهمال. كذلك نريد أن نضيف شيئا آخر، وهو أن مسألة صيام يوم السبت أشك أنه عند الأولين أنهم اختلفوا في جوازها من كراهتها، أي اختلف الأولون من جواز صيام يوم السبت منفردا من كراهته. الأولون ذهبوا كالإمام مالك وافقه على أنه لم يثبت عندهم هذا الحديث الأول، ورأوا أنه لا يكره صيام يوم السبت إطلاقا، وبعضهم أو وجلهم بل وجماهير العلماء ذهبوا إلى القول بكراهة إفراط صيام يوم السبت، بمعنى أنه يكره صيام يوم السبت لوحده، ولم يرد عنهم أنه ينهى عن صيامه إذا اقترن به غيره بمعنى أننا أحببنا أن نقول أن هؤلاء الأولون تلقوا هذا المجرى وذكروا الكراهة في إفراد صيام يوم السبت، أما في الجمع بين صيام يوم السبت وغيره مقترنا فلا أعلم عنهم خلافا في تجويزه. أنا أذكر الأولين بما فيهم الإمام أحمد، إمام أهل السنة، والمحدثون السابقون أيضا. فلما نتكلم عن هذه المسألة غالبا ما يتصدر أن الشيخ الكوز يخالف في الشيخ الألباني والمحدثون في هذه المسألة. يعني احنا احببت فقط التوجيه ان المساله ليست مساله اشخاص بقدر ان تكون مساله منهج، يعني ان الطريق الذي يسلك فيه مثل هذه المسائل يسلك فيه بغض النظر عن الشخص الذي يسلك فيه. يعني هنا تحكم قواعد وتحكم اصول وتحكم نظر، فتطلع من هنا وهناك أن هذه المسألة لا ينظر إليها على ما تصور به الشيخ الكوس لأنه يعني يخالف المحدثين العصر وما أدري. فهذه أنا أحببت أن أقول أن أهل الحديث وغيرهم كلهم من السابقين أنهم لم يرد عنهم ما يدل على أن الجمع بين هذين بين وجوه الاقتران هذه أنها ممنوعة، بل لربما العكس هو الصحيح. والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، انتهت مادة هذا الشريط وحيث إنه بقي متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فين من قال مقياس الشبه الإمام الشافعي حيث استدل على أن الماء لوحده يصلح فقط لإزالة النجاسة، الماء فقط مستددا بقياس الشبه في هذا الفصل. وفيهم من يقول أنه قياس الشبه أنه لا يخفى أنه إذا نظرت إلى أنواع القياس جدا، وفي قياس العلة وفي قياس الدلالة وفي قياس الشبه. قياس الشبه غير قياس العلة التي تدرك علتها، غير قياس الدلالة التي يستدل بدليلها عليه. فعندهم أنه ليس الأول وليس الثاني للاستدلال بقياس الشبه. بعدين نروح نشوفه على حسب على هذا الأساس. فمن عرفه بتعريف غير تعريف قياس غلبة الأشباه من غلبة الأشباه وأن يتردد صرع بين أصلين بالحق بأقوى وما شبهان بالطبن الأشباه، هذا هو اسم هذا هو غلبة الأشباه، يعني حتى أصلين والأصل الفرع يلحق بأحد الأصلين، وكلما كان الأصل الذي يلحق به الفرع له أوصاف عديدة تشبهه إلا ألحقناه به. فمن عرفه كشريف لمساني عرفه بهذا، وغيرهم عرفه بغير هذا. فقياس الشبه داخل في المسالك العلة المعروفة، لأنه يأتي بعد
كل من المناسبة فرض العز ولا كبر التقسيم وما دي قياس شبه وما بعد ذلك قياس تفصيل من حيث تفصيل. لكن غلبة الأشباه في هذا من خدمة قياس الشبه بصوره غلبة الأشباه وجعله بين أصلين، أصل أول أصل ثاني كمغمى عليه مثلا بين أصلين بين الجنون وبين النوم. نشوف الأوصاف اللي تلحق بأحدهما إن كان الوصف مثلا أوصاف التي تقترن بمغمى عليه له أوصاف عدم تذكر كلام غير سليم إلى آخره، فيلحق في بعض إذا كانت هذه الأوصاف كثيرة يلحق بالجنون، إذا كان مشبه ناعم من حيث يقظته من حيث كذا وأنه بعد ذلك سيتذكر إلى آخره يلحق به الناعم. فهنا يتربط بين أصلين، أصل أول أصل ثاني. فيه مثلا دوران أو تردد مثلا المدين بين أصلين بين البول وبين المني. فالأشباه التي تشبه المدي المنية في هذه المسائل يلحق بها سواء هذا أو هذا، فمن ألحقه بالبول قال نجيز ومن ألحقه بالمني قال طاهر. مثلا العبد إذا قتل العبد غيره أو إذا قتل العبد، كان السيد هذا عنده عبد جاء غيره قتل عبده، هل نوجب عليه الدية أم أننا نوجب عليه القيمة؟ هل نوجب عليه الدية أم نوجب عليه القيمة؟ هذا مسألة راجعة إلى مسألة العدل، هل هو متردد بين أصلين؟ هل هو آدمي أم هو يعني مال عبارة عن مال يباع ويشترى وإلى آخره؟ فهل يراعى فيه نفسيته وآدميته أم يراعى فيه ماليته؟ فمن ألحقه بالآدمي لأنه يعني يتزوج وينجب ويصلح ما يصلح لهذا المال يعني. قال هنا إذا قتل شخص عبد غيره نوجب عليه دية ويعطى لسيده ديته، ومن قال أنه أقرب إلى المال منه إلى الآدمية قال نوجب عليه القيمة. هنا تردد في النظر. إذن هذا هو غلبة الأشباه، فما غلب شبه على غيره قدم على غيره، فمنهم من عرف قياس الشبه بهذا ومنهم من عرفه بغير هذه الصورة وجعله من أحد ثلاثة وهي قياس الشبه قياس دلالة وقياس العلة وقياس الشبه. بالنسبة لغلبة الأشباه يتفقون على أنه حجة. بالنسبة لتعريف ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره هذا يختلفون فيه، الظاهر أنه دون تقييسات سابقة، لكن غلبة الأشباه فيه قوة فيه حجة. ولا ذكر الإمام الشنقيطي في ما مذكرة عيد إما غلب الأشباه يتفقون على هي راجع النصوص راجع للقياس يعني أنت حال القياس إذا اعتبرنا الأدلة الموجودة في القياس قياس العلام أو في قياس الدلالة بمعنى عموم الأدلة التي تنص على وجوب تسوية الفرع بالأصل وإلحاقه بالأصل في عديد من آيات وحديث تصدح الأدلة قياسا الآن لما لم يكن بين الفرع والدليل مناسبة ولا تبلو ولا تقسيم ولا يعني اضطراب ولا هذه كان الحالة هذه الأوصاف التي تكثر شبها بها تلحق به الشأن في ذلك في شأن الولد الذي يتجذب شخصان أحدهما يقول هذا ولد لي والآخر يقول لي ممكن في ولد هذول له صفات معينة هذا هو فرع يعني احنا نجرى من ناحية فتية نشوف انت من ناحية ممكن نقول لك قياس الشبه عموم الأدلة القياس شمنا له ما تعرف نزلنا كتاب الميزان في الآية والميزان ايش اسمع هذا الكلام؟ لا اقول فيه ميزان مراد في القياس يعني احقاق الحق ما دام فيه الكتاب وهذا استدل في الآية الإمام أرى أن استدل في الآية الإمام الشيخ مراد به خلقي الحاصل انه شنا الولد يشوفه اكثر شبها باحدهما ما يلحق باحدهما بين اعلى بين اعلى لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان خرج الولد كذا وكذا فهو من سوء
وجدنا عليكم مرة في حديث لا تكون المستدخل المفترض عليكم حديث الويلية يقول السائد أن هناك يظهر تعارض بينهما تعارض ظاهريا كما واضح الجمع بين حديثين من تبكير لكن حاصلها نقال إن كان في بعض الوقت كتبوا في شيء أقول هو فعلا فيه تعارض والتعارض هذا ما يكون في نظر المجتهدين لا في لا في أصل الشرع المتعارض باسم هذا أولا بهذا يطلق عليه ظاهره التعارض إذا وجد التعارض بين هذا ذات أول خطوة يخطوها المجتهد هو النظر إذا كان هناك نسخ منصوص عليه إذا كان هناك نسخ منصوص عليه وجب المصير إلى النسخ كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في زيارة القبور قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فهنا نعمل مباشرة بهذا الحديث من حيث أنه ناسخ للأحاديث المانعة ولا نقول هنا نعمل الجمع ولا نعمل الترجيح. فهذا بخصوص طرق دفع التعارض. ثم يلي بعد ذلك إذا لم يوجد هناك نقد منصوص عليه نأتي بعد ذلك أو يأتي المجتهد إلى طريق الجمع بين الدليلين المتعارضين ويحاول أن يجمع بينهما بحسب طبيعة النصين، فإن كان عامين فبالتنويع، وإن كان خاصين فبالتبعيض. إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالعام يخصص بالخاص، وإن كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدان يقيد الإصلاح ويحمل المطلق على المقيد. هذا الجمع لأنه فيه إعمال بكل الأدلة أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فإذا تعذر عليه الجمع هنا ينبغي عليه أن ينظر في النفق الذي ثبت في غير المنصوص عليه، فهو ما يحتمل في النفق كحداثة في الراوي أو كتأخر من الراوي أو إلى آخره. فإذا وفق لذلك وعمل بذلك وإلا لجأ إلى الترجيح بين الأدلة، وللترجيح عدة أنواع من الترجيح، فيه من عدده إلى 50 وبعضهم إلى 110 وبعضهم إلى 70 إلى 86 إلى آخره من نوع من أنواع الترجيح، وكله صرف وبعضهم قسموا إلى 3 أقسام وبعضهم قسموا إلى 4 أقسام باعتبار السنة، باعتبار المتن، باعتبار مدلول الجهة، باعتبار أمور خارجية. فإذا تعذر هذا كله يتجه إلى تساقط أو توقف. الحاصل هنا النقص المنصوص عليه يتعذر بين الحديثين، ينبغي والحال هذه اللجوء إلى الجمع بين الدليلين. إذا أمكن الجمع بين الدليلين شريطة عدم الجمع بينهما جمعا تعسفيا، يعني الجمع الذي لا يحتمله ظاهر لفظ الحديثين. فإذا أمكن الجمع التوفيقي، ولهذا سميت الجمع التوفيق، إذا كان هناك جمعا توفيقيا سليما عمل بدليلين معا، وإلا لجأ إلى الترجيح إذا تعذر الجمع. فإذا أخذنا بتعارض الدليل على الدليل الآخر من حيث كون هذا الدليل الذي فيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قيام ينفذ إلا ما افترض عليكم وعام في شطره الأول كامل بكل شك، ثم المعلوم بالقيام أن العام كما يخصص بالدليل المستقل كشرط واستثناء الصفة وما إلى ذلك يخصص أيضا بالدليل المنفصل. والدليل المتصل هنا أخرج من العموم كل أنواع الفرض إلى مقصود عليه كل أنواع الفرض بما في ذلك النذر بما في ذلك الكفارة وقيام الفرض المعروف فيبقى ذاتي مشمولا بالنهي في الحديث والباقي يتمثل في غير الفرض سواء كان مقترنا وسواء كان منفردا وسواء وافق يوم عرفة مثلا او لم يوافق عرفة فهت هذه كلها مشمولة في النهي صلى الله عليه وسلم عن هذه عن يوم السبت في كل هذه الأحوال أي شامل لكل هذه الحالات وما دمنا تقريبا بقاعدة العموم أنه يمكن أن يقال أن العامة في الجمهور بمعنى أنه يجوز أن يدخل على العام مخصصات سواء متصلة أو منفصلة إلى أن يبقى من العموم فرضا واحدا خلافا لآخرين الذين لا يرون جواز تخصيص الجمهور إلى أن يبقى فرضا واحدا يشترطون في المستثنى منهم أن يكون أفراده أكثر من المستثنى بحيث يكون العام أكثر من الخاص من حيث خروج أفراده منه ولكن صحيح من مذاهب العلماء مثل هذه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فردا واحدا وخلافا من هذه القاعدة ينظر في الأدلة الأخرى الخارجية الموجودة إن كانت تحمل معنى خاص ذلك لأن الخاص هو قطعي في ذاته والعام كما لا يخفى خلاف من المعنى هو ضمني في دلالته خلاف من المعنى وعلى ذلك إذا تعارض قطعي الظني الواجب إخراج القطعي للأفراد التي تعارض مع العام في الجهة التي تعارض معه فنخرج الخاص منه ليتم التوفيق ويتم الجمع بين الدليلين كما قلنا آنفا للجمع بين دليلين بحسب طبيعة النصين وقد رأينا أن حديث الجويرية مذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامت يوم الجمعة منفردا قال صم في يوم السبت قال يوم الخميس قال لا قال أتمنين صيام يوم السبت قالت لا قالت انفرد نعم في الحديث دليل على أنه جوز لها أن تقرن يوم الجمعة بيوم السبت ويفيد الحديث على أن يوم السبت إذا كان مقترنا بغيره دل على أنه لا يشمله النهي السابق فإن قيل أن الحديث هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية مع
من حيث أنها دخلت في صوم يوم الجمعة إرادة منه صلى الله عليه وسلم في تصحيح صومها دلها على تصحيح صومها في صيام يوم السبت، فمن كان كذلك جاز له صيام يوم السبت وإلا فلا. هذا الوجه المذكور ها هنا يصح لو لم يرد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعه بصيام الا صوم يوم قبله او صوم يوم بعده. فدل ذلك على ما ذكر في بعض الكتب على انه انما خص ذلك جويرية لكونها قامت ذلك اليوم، تعذر عليها إبطاله إلى مسلم يوم بعده، أنه مفروض بحديث أبي هريرة ثابت الذكر، وهو حديث لا تخص يوم الجمعة بصيام لا صوم يوما قبله ويوما بعده. فدل ذلك على أن المراد من ذلك الصيام هو الصيام المقترن بيوم السبت، وأنه يخرج من العموم المنهي عنه بذلك الدليل المنفصل. ولا يقال من جهة أخرى أن الصيام يوم السبت يدخل في الاستثناء الموجود في قوله إلا ما افترض عليكم، لأن يوم السبت بصيام يوم الجمعة يصبح يوم السبت واجبا، فهذا بعيد كل البعد، لأنه لم يقل أحد سلفا ولا خلفا لأن يوم السبت واجب الصيام، بل يوم السبت يختلفون في كراهته وفي جوازه. أما القول بأن يوم السبت، إما أن يقال أن يوم السبت واجب منفردا وهذا مردود إجماعا، وإما أن يقول واجب باعتبار صيام الاقتران، قال وجوبه لا يعلم إلا من جهة الاقتران، وجهة الاقتران في ذاتها ليست واجبة، فكيف يقترن وكيف يجعل الشيء واجبا بأصله الذي اقترن به وهو غير واجب؟ بالتالي يظهر ضعف هذا الاستدلال وبعيد كل البعد. فرضنا في هذا وعلى الأساس يقال أن حديث لا تصوم يوم السبت هو عام، وهنا يصبح الحديث جويرية وحديث أبي هريرة السابق الذكر أنه دل على صورة وهي صورة الاقتران. هذه الصورة لتجانس الدليل الثاني أن نعمل بالتوفيق بينها وبين الحديث الآخر، فنخرج منها صورة الاقتران من عموم النهي الموجود لما تقدم من التقعيد السابق، أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى فردا واحدا. يبقى لنا من النهي ما ذكر لكم آنفا سوى صيام يوم السبت منفردا أو صيام يوم السبت إذا وافق ذلك الصيام صيام عرفة أو عاشوراء مثلا إذا كان على سبيل الانفراد. هنا يأتي طريق أو وجه آخر من الوجوه التي يمكن أن يقال إذا علمت أو علم العلة الجامعة بين الدليلين يمكن أن نحكم بالدليل الثاني أو الفرع الثاني نفس الحكم في ذلك الأصل. ووجهه أن نقول إذا استقرأنا ما هو موجود بالنسبة للجمعة وصيام يوم الشكل وجدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص الجمعة بصيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه. فهمنا أن النهي عن صيام يوم السبت أي صيام يوم الجمعة إنما يكون إذا كان عين التخصيص فيه لم يكن موافقا لصيام يومه. وإذا نظرنا إلى حديث عمار بن ياسر في قوله من قام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وجدنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم لا قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه. فدل ذلك على أن صيام يوم الشك على وجه الانفراد لا يجوز ولكنه أجازه الشرع بحديث السابق على أنه إن وافق عادة صيام يوم الخميس أو اعتاد الرجل أن يصوم يوم الاثنين أو أن يصوم صياما اعتاده فوافق هذا الصيام المعتاد يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك. مع أن النهي في كل هذه الحالات هو نهي واحد والنهي عن إفراد هذه الأيام بالصيام هو إفراد واحد. ووجدنا أن الإفراد بصيام يوم السبت إفراد واحد والنهي عن صيام يوم السبت أيضا إفراد واحد. وعلى هذا الأساس نقول لا فرق بين إفراد صيام الجمعة أو صيام يوم السبت إذا وافق عادة جاز له أن يصومه وكذلك يوم السبت. إذا لا فرق في النهي بين صيام يوم الجمعة أو صيام يوم الشك أو صيام يوم السبت. لذلك كانت العلة في كل هذه هو بجامع إذا وافق عادة. قلت أن هذا إنما يكون مبنيا على ما ذكرنا لكم آنفا من القياس على الجمعة ومن إتحاقه أيضا لقيام يوم الشك إن وافق عادة بنصوص السبت. ما صار إليه
كل من أخذ الترجيح فسيرورته إليه صحيح من حيث النظر إلى النهي، النظر إلى الإباحة، والنهي مقدم على الإباحة، والفعل القول مقدم على الفعل وإلى آخره، إما هو مورود في بعض الكتب الحديثة ما تذكر ترجيحات كثيرة على أنه يرجح حديث تصوم يوم السبت إلى يوم السبت إلا اقترب عليكم، ترجح هذا على حديث جويرية، على حديث كذا إلى آخره. كل هذه ترجيحات صحيحة من حيث جلدها، لكن من حيث ترتيبها نراه أنه فنرى أنه فيه تقديم للترجيح على الجمع، بحيث أنه إن عملناها وأخذنا بها آل بنا الأمر إلى أننا نهمل بها على حساب جهة أخرى، بمعنى أننا نترك بها ونعمل بها، وهذا يخالف الطريق الجمع الذي ذكرناه آنفا أن الإعمال أولى من الإهمال. كذلك نريد أن نضيف شيء آخر، وهو أن المسألة صيام يوم السبت أشك أنه عند الأولين أنهم اختلفوا في جوازها من كراهتها، أي اختلف الأولون من جواز صيام يوم السبت منفردا من كراهته. الأولون ذهبوا كالإمام مالك وافقه على أنه لم يثبت عندهم هذا الحديث الأول، ورأوا أنه لا يكره صيام يوم السبت إطلاقا، وبعضهم أو جلهم بل وجماهير العلماء ذهبوا إلى القول بكراهة إفراد صيام يوم السبت، بمعنى أنه يكره صيام يوم السبت لوحده، ولم يرد عنهم أنه ينهى عن صيامه إذا اقترن به غيره، بمعنى أننا أحببنا أن أقول أن هؤلاء الأولون تلقوا هذا المجرى وذكروا الكراهة في إفراد صيام يوم السبت. أما في الجمع بين صيام يوم السبت وغيره مقترنا فلا أعلم عنهم خلافا في تجويزه. أنا أذكر الأولين بما فيهم الإمام أحمد، إمام أهل السنة، والمحدثون السابقون أيضا. فلما نتكلم عن هذه المسألة غالبا ما يتصدر أن الشيخ الفوز يخالف في الشيخ الألباني المحدثون في هذه المسألة، يعني احنا أحدث فقط التوجيه أن المسألة ليست مسألة أشخاص بقدر أن تكون مسألة منهج، يعني أن الطريق الذي يسلك فيه مثل هذه المسائل يسلك فيه بغض النظر عن الشخص الذي يسلك فيه، يعني هنا تحكم قواعد وتحكم أصول وتحكم النظر، فتطلع من هنا وهناك أن هذه المسألة لا ينظر إليها على ما تصور به الشيخ الكورس، لأنه يعني يخالف المحدثين العصر وما أدري. فهذه أنا أحببت أن أقول أن أهل الحديث وغيرهم كلهم من السابقين أنهم لم يرد عنهم ما يدل
على أن الجمع بين هذين بين وجوه الاقتران هذه أنها ممنوعة، بل ربما العكس هو الصحيح. والعلم عند الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي مكتفى فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فين من قال مقياس الشبه الإمام الشافعي، حيث استدل على أن الماء لوحده يصلح فقط لإزالة النجاسة في الماء فقط، تزيدا بقياس الشبه في هذا الفصل. وفيهم من يقول انه قياس الشبه انه لا يخفى انه اذا نظرت الى انواع القياس الستة، انه في قياس العلة وفي قياس دلالة وفي قياس الشبه. قياس الشبه غير قياس العلة التي تدرك علتها، غير قياس الدلالة التي يستدل بدليلها عليه. فعندهم أنه ليس الأول وليس الثاني للاستدلال بقياس الشبه. بعدين نروح نشوفه على حسب على هذا الأساس. هل هذا الأساس؟ فمن عرفه بتعريف غير تعريف قياس غلبة الأشباه وغلبة الأشباه، وأن يتردد فرع بين أصلين يلحق بأقوام شبها بالطبع الأشباه، هذا هو اسم هذا هو غلبة الأشباه، يعني حتى أصلين، والأصل الفرع يلحق بأحد الأصلين، وكلما كان الأصل الذي يلحق به الفرع له أوصاف عديدة تشبهه إلا ألحقناه به. فمن عرفه كشريف لمساني عرفه بهذا، وغيره من عرفه في غير هذا. قياس الشبه داخل في المسالك العلة المعروفة، لأنه يأتي بعد كل من المناسبة فرض العز والسبر والتقسيم، ثم هذه قياس الشبه، ثم بعد ذلك قياس التقسيم حيث الترتيب. لكن غلبة الأشباه في هذا من سمى قياس الشبه بصوره غلبة الأشباه، وجعله بين أصلين، أصل أول أصل ثاني، كالمغمى عليه مثلا بين أصلين، بين الجنون وبين النوم. نشوف الأوصاف اللي تلحق بأحدهم، إن كان الوصف مثلا أوصاف التي تقترن بالمغمى عليه، له أوصاف عدم تذكر، كلام غير سليم إلى آخره، فيلحق في بعض. إذا كانت هذه أوصاف كثيرة يلحق بالجنون، إذا كان يشبه النائم من حيث يقظته، من حيث كذا، وأنه بعد ذلك سيتذكر إلى آخره، يلحق به الناي. فهنا يتربط بين أصلين، أصل أول أصل الثاني. فيه مثلا دوران أو تردد، مثلا المدين بين أصلين، بين البول بين المني. الأشباه التي تشبه المذي المنية في هذه المسائل يلحق بها سواء هذا أو هذا. فمن ألحقه بالبول قال نجس، ومن ألحقه بالمني قال طاهر. مثلا العبد إذا قتل العبد غيره، أو إذا قتل العبد، كان السيد هذا عنده عبد وجاء غيره قتل عبده، هل نوجب عليه الدية أم أننا نوجب عليه القيمة؟ هل نوجب عليه الدية أم نوجب عليه القيمة؟ هذا مسألة راجعة إلى مسألة العبد، هل هو متردد بين أصلين، هل هو آدمي أم هو يعني مال، عبارة عن مال يباع ويشترى وإلى آخره، فهل يراعى فيه نفسيته وآدميته أم يراعى فيه ماليته؟ فمتى ألحقه بالآدمي لأنه يعني يتزوج وينجب ويصلح ما يصلح الهدم يعني. قال هنا إذا قتل شخص عبد غيره نوجب عليه دية ويعطى لسيده ديته، ومن قال أنه أقرب إلى المال منه إلى الآدمية قال نوجب عليه القيمة، فهنا تردد في النظر. إذن هذا هو غلبة الأشباه، فما غلب شبه على غيره قدم على غيره، فمنهم من عرف قياس الشبه بهذا، ومنهم من عرفه بغير هذه الصورة وجعله من أحد ثلاثة، وهي قياس الشبه وقياس قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه. بالنسبة لغلبة الأشباه يتفقون على أنه حجة، بالنسبة لتعريف ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره هذا يختلفون فيه، الظاهر أنه دون تقييسات سابقة، لكن غلبة الأشباه فيه قوة فيه حجة، ولا ذكر الإمام الشنقيطي في مذكرته لأن غلبة الأشباه يتفقون على هي راجع النصوص راجع للقياس يعني أنت حال القياس إذا اعتبرنا الأدلة الموجودة في القياس قياس العلة أو في قياس الدلالة، بمعنى عموم الأدلة التي تنصب على وجوب تسوية الفرد بالأصل وإلحاقه بالأصل في عديد من آيات وحديث تصح الأدلة قياسا. الآن لما لم يكن بين الفرع والدليل مناسبة ولا تبل ولا تقسيم ولا يعني اضطراب ولا هذه، كان الحالة هذه الأوصاف التي تكثر شبها بها تلحق به، الشأن في ذلك كشأن الولد الذي يتجذبه شخصان، أحدهما يقول هذا ولد لي والآخر يقول لي، ممكن في الولد هذا له صفات معينة، هذا هو فرع يعني احنا نجرى من ناحية الفلسية نشوف انت من ناحية، ممكن نقول لك قياس الشبه عموم الأدلة قياس شمل له، لأن ما تعرف إننا نزلنا كتاب الميزان في الآية والميزان ايش اسمع هذا الكلام؟ لا اقول فيه ميزان مراد بالقياس، يعني احقاق الحق ما دام فيه الكتاب وفيه الميزان. وهذا استدل بالايه الامام على ان استدل بالايه الامام الشيخ الاسلام ابن تيميه على ان مراد به فرضيه. الحاصل انه شنا الولد يشوفه اكثر شبها باحدهم، ما يلحقوا باحدهم بين هذا وبين هذا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان خرج الولد كذا وكذا فهو من سوء من